ما بينت الحكم هل يقنط أم لا. المهم إذا نزل بالمسلمين نازلة قال فيقنط الإمام في الفرائض يقنط. ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت لكنه استثناه من الكراهة. يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل فيقنط، فحينئذ استثنى من الكراهة. وإذا استثنى من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبا، لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لازم أن يكون من أذكار الصلاة، وحينئذ نكون مستحبا. وعلى هذا فقول المؤلف فيقنط الإمام يعني استحبابا. وقد أجمع العلماء على أن هذا القنوت ليس بواجب، أجمعوا على أنه ليس بواجب، يعني لو تركه الناس لم يأثم، لكن الأفضل أن يقنط الإمام. وقول المؤلف الإمام، من يعني به الإمام؟ من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء الإمام فالمراد به القائد الأعلى في الدولة. القائد الأعلى في الدولة يعني الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنطون، يعني لا يقنط إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط فيقنط الإمام. لماذا؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنط عند النوازل ولم يأمر أحدا بالقنوت، ولم يقنط أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به ولا يشرع لغيره. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. القول الثاني في المسألة أنه يقنط كل إمام، فتقنط المساجد يقنط بها أئمتها. والقول الثالث يقنط كل مصلي، كل مصلي يقنط الإمام والمأموم والمنفرد. والأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل أحد. ولكن على كل حال الذي أرى في هذه المسألة أن يقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا. ولنا ولله الحمد مكان آخر في الصلاة ندعو به أو ندعو فيه، وهو السجود والتشهد، وهذا فيه خير وبركة أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المؤلف يقنط الإمام في الفرائض، ليس المراد أن يدعو بالقنوت الذي بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنط بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو فيقول اللهم اهدني فيما هديت كما يفعل بعض العامة. هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول اللهم اهدني فيما هديت في الفرائض، إنما يدعو للدعاء المناسب لتلك النازلة. فمرة دعا صلى الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا، وقد روي أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد، فيكون قنوته لهم 15 يوما. ودعا صلى الله عليه وسلم قنط على قوم دعا عليهم على رعل وإكوان وعصية شهرا كاملا، فقيل إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك، ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن، اللهم لعن فلانا ولعن فلانا، حتى نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فأمسك. فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا وعلى قدر إيش؟ على قدر الحاجة، على قدر الحاجة، لم يستمر. يقول إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنط الإمام في الفرائض. قال في الشرح فيقنط الإمام الأعظم استحبابا. الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد. طيب إذا قنت يقول في الفرائض، في الفرائض ال دخلت على جنب فتفيد العموم، يعني في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاة الفجر بل في كل الصلوات. هكذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات. طيب واستثنى بعض العلماء الجمعة، استثنى بعض العلماء الجمعة وقال إنه لا يقنت فيها، لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس الفجر والظهر والمغرب والعشاء، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة. والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق، ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة وهو يريد أن يمشي وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة نقول لا يجوز هذا، لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة. وعلل بعضهم أيضا ذلك بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة، يدعو دعاء عاما يؤمن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة. ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الحديث في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها يوم واحد في الأسبوع، فلهذا تركت. ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس، لأنها هي الراتبة الموجودة التي ترد على الإنسان في كل يوم بخلاف الجمعة. فالظاهر أنه يقنط حتى في صلاة الجمعة. طيب وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضا كما جاء ثبت به السنة أنه كان يقنط ويؤمن الناس وراءه، ولا يمكن أن يؤمن عليه إلا إذا كان يجهر. وعلى هذا فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية، أنه يجهر ولو في الصلاة السرية. نعم. طيب القنوت، القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟ أكثر الأحاديث والذي عليه أكثر أهل العلم أن القنوت بعد الركوع، يعني القنوت بعد الركوع. وإن قنت قبل الركوع فلا حرج، يعني كمل القراءة ثم دعا ثم ركع فلا حرج، فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة ثم إذا رفع وقال ربنا ولك الحمد قنت كما هو أكثر الروايات وعليه أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع. كل هذا جاء في السنة ولا حرج فيه. قال فيقنط الإمام في الفرائض والتراويح 20 ركعة، التراويح مبتدأ وعشرون ركعة خبر المبتدأ، والتراويح سنة مؤكدة لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. حكمها الدليل نعم. وسميت تراويح لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا 4 ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا، وعلى ذلك يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. ووجه ذلك أنها قالت يصلي 4 ثم تدل على الترتيب بمهلة، وأن هناك فاصلا بين 4 الأولى والأربع الثانية، والأربع الثانية والثلاث الأخيرة. وهذه 4 يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عائشة أنه كان يصلي 11 ركعة يسلم من كل ركعتين، خلافا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن 4 تجمع، الأولى والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم. سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال هي مثنى مثنى. وعلى هذا فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها إيش؟ مثنى مثنى. أما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر ب5 أو 7 أو 9 فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. إذن لماذا قالت عائشة يصلي 4 ثم يصلي 4؟ نقول لأنه جمع 4 الأولى في آن واحد، فصلى 2 ثم وصلهما فورا بالركعتين الأخرين ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى 2 ثم أتبعهما 2 ثم جلس فأمهل ثم صلى 3. أخذ السلف من هذا أن يصلوا 4 بتسليمتين ثم يستريح، ثم يصلوا 4 ثم يستريح، ثم يصلوا 3 إذا قاموا 11 ركعة. طيب، والمؤلف يقول رحمه الله يقول 20 ركعة، 20 ركعة التراويح 20 ركعة، إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون 23، تكون 23، فيصلي التراويح 20 ركعة ثم يصلي الوتر 3 ركعة ويكون الجميع 23 ركعة، هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول لما روى أبو بكر عبد العزيز في الشافعي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فقد سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وهذا نص صريح من عائشة وهي من أعلم الناس به في ما يفعله ليلا، تقول إنه كان لا يزيد على 11 ركعة. فإن قال قائل قد ذكر عن عمر أنه كان أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 23 ركعة، قلنا هذا أيضا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان 23 ركعة. انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر فيكون في الحديث انقطاع، ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره، فإنه يكون حجة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي. لكن في عهد عمر ما في وحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحا بنسبته إلى عمر. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميم الدار وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشر طائفة، وهذا نص صريح أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه، لأنه من أشد الناس تمسكا بالسنة. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على 11 ركعة فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد. وعلى هذا فيكون الصحيح في هذه المسألة أن السنة في التراويح أن تكون 11 ركعة، يصلي 10 شفعا وواحدة وترا، والوتر كما قال ابن القيم هو الواحدة ليس الركعات التي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة. وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها 13 ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فهذا هو السنة. ومع ذلك لو أن أحدا من الناس صلى 23 أو بأكثر من ذلك فإنه لا ينكر عليه، لا ينكر عليه. ولكن لو طالب أهل المسجد بأن لا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة، كان أحق منهم بالموافقة، لأن الدليل معه. إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم 99 ركعة ما في مانع. ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، لا فرق بين أول الشهر وآخره. وعلى هذا فتكون القيام العشر، القيام في العشر كالقيام في أول الشهر. فإذا قلنا إن الأفضل 11 قلنا إن الأفضل 11 الأخير ولا فرق، لأن عائشة تقول رضي الله عنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره، ولم تستثني العشر الأواخر، لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة، بالإطالة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله، وعلى هذا فيطيل. لكن لو اختار أهل المسجد أن يقصر بهم القراءة والركوع والسجود ويكثر من عدد الركعات وقالوا له إن هذا أرفق بنا، لأنه لو بقي يقرأ جزء في كل ركعة، جزء في كل ركعة ويطيل الركوع والسجود ربما نعم يشق عليه، فإذا طلبوا أن يقصر القراءة والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا أما أحدكم الناس فليخفف. وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن. والإمام ولي المسجد مولى على المؤمنين، ولهذا يقال إمام، فهو إمام. والإمام أيضا يأمرهم ويقول سو اعتدلوا، سو الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر فلان، فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين. فإذا طلب المولى عليهم أن يرفق بهم بكثرة العدد مع قلة الركوع مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس. طيب، وهنا نقول لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينا ولا شمالا، لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد فيقول لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير، يشد النكير على من زاد على ذلك، ويقول إنه آثم عاصم، وهذا لا شك أنه خطأ. وكيف يكون آثما عاصيا وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلى الليل، كيف صلاة الليل، فقال مثنى مثنى، ولم يحدد بعدده. ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد، لأن من لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس من خدم الرسول حتى نقول يعلم داخل بيته. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له كيفية الصلاة دون أن يحدده بعدد، علم أن الأمر فيها واسع، وأن للإنسان أن يصلي ما أتركه ويتبر بواحدة، من يمنعه منها؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا ليس على عموم حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع، لا يجبون هذا. ولو أخذنا بالعموم لقلنا يجب أن توتر مرة بخمس ومرة بسبع ومرة بتسع فردا، وإنما المراد صلوا كما رأيتموني أصلي في الكيفية، أما في العدد فلا. فالإنسان على كل حال نحن نقول إن الإنسان ينبغي له أن لا يشدد على الناس بمجرد وهم توهمه، حتى أن رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا من يبدعون الأئمة الذين يزيدون على 11 ويخرجون من المسجد، شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من قام على إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وربما يجلسون إذا صلوا 10 ركعات يجلسون فيقطع تقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسونهم والناس صفوف على اليمين وعلى اليسار، وربما يتحدثون أحيانا، فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا، كل هذا من الخطأ. نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. الطرف الثاني عكس هؤلاء، أنكروا على من اقتصر على 11 ركعة، أنكروا إنكارا عظيما، وقالوا خرجت عن الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. كيف تخرج عن الإجماع؟ من أين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون إلا 23 ركعة، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا أيضا خطأ مو صحيح. ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا 23 ركعة، فليس من الحكمة أن نجابههم فنصلي 11 ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي 23 ركعة ثم نتحدث إليهم بما جاء في السنة وأن الأفضل 11، ثم نقول لهم ما ترون هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعا ما لنتمكن من الدعاء ونكثر من الذكر، أو ترون أن نبقى على حالنا؟ حينئذ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون، أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من 3 أمور. فإذا رأى أن الأكثر على أننا لا نوافق، خلنا على ما كان عليها أباؤنا، وش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه، يبقى على ما هو عليه، لأن الأمر واضح، وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير. لكن لا يأس، يعيد الكرة مرة ثانية ما يضر. نعم، فإن أبوا وأصروا على 23، إن أصروا على 23 يعني يستمر منهم ما يراه من الحكمة، يستمر معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم. ومع هذا لو أنهم أبوا إلا 23 فليتوكل على الله وليعطيهم هذا. لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود حتى أن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام. هو شاب كيف عدل كبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك اللي ما يستطيع. وقد حدثني من أثق به أنه دخل مسجدا في يوم في ليلة من ليالي رمضان ودخل معنا في صلاة التراويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط شاب، يقول كأنما أصلي معه على الجمر، فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد وإذا أهله يرقصون. نعم يرقصون، لأن هكذا هذا هو الرقص. فالقصد من هذا أن بعض الأئمة نسأل الله لنا ولهم الهداية يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة 11، ولكنهم يقصرون في الواجب في السرعة العظيمة. ولما يقولون رحمهم الله يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن، يكره، ويحرم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه، فيسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب هذا لا يجوز. طيب لو أن أحدا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد يعني ينفصل عن الإمام؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام سواء في التراويح أو في الفريضة. أيضا أحيانا في الفريضة تجد واحد يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم وإذا هو يسرع إسراعا تعجز أنت أن تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول انفصل إن والانفراد وأتم لوحدك، لأنه لا يمكن الآن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة، فلا بد من أحد الأمرين. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى. نعم. ويقنط بها بعد الركوع يعني بعد الركوع مباشرة ولا بعد ربنا ولك الحمد؟ بعد ربنا ولك الحمد. طيب هذا القنوط سنة ولا واجب؟ سنة وليس بواجب. طيب يقول اللهم اهدني في من هديت، ما الفائدة من قول في من هديت؟ يا رب فائدة منه هذه أسأل من اللهم اهدني، لكن في من هديت مش الفائدة من الإتيان بها. طيب ثم ماذا صالح؟ نعم التوسل الله في ذلك، كانوا قال كما هديت هؤلاء فاهدني. طيب قوله عافني فيمن عافيت بأخوه، هل المراد عافية البدن أو البدن والدين؟ تشمل الجميع؟ طيب عافية الدين تتلخص في العافية من أمراض الشبهات والشهوات. طيب ضلال النصارى كفر النصارى من الشبهات أو من الشهوات؟ من الشبهات. واليهود نعم من الشهوات. فهمت؟ طيب من فسد من العباد يا عليان فبلاؤه هنا بلاء شهوة ولا بلاء شبهة؟ نعم بلاء شبهة توافقونه؟ ومن العلماء نعم العلاق الشهوة لأن العالم نعرف. طيب قوله باركني فيما أعطيت، وش من الإعطاء الذي أعطاك الله؟
من المال والعلم والمتاع
وغيره،
كل ما
أعطاك، كل ما، وكل نعمة فهي من أعطاء الله، وما بكم من نعمة فمن الله. طيب أحسنت. قال أعوذ برضاك من سخطك، كيف يعني؟ يعني جاء بالرضا والسخط. إيه وش وجه الجمع بينهم؟ قال صح، لأنه التجاء بالشيء عن مقابله عن ضده، وكذلك نقول بعفوك من عقوبتك. قوله آل محمد، آل محمد يا آدم من هم؟
آل يعني
أمة محمد. في كل حال كل ما جاء آل محمد فهو أمة محمد.
أي.
حتى أبو لهب من أقل اللي اتبعوا دينه، يعني من اتبع دينه فهو من آله في كل ما جاء.
الأصحاب المراد المؤمن ولا قرابة، وأما إذا ما ذكروا فتشبه.
لا
إذا ذكر الأصحاب المراد به المؤمن من الأمة، أما إذا لم يذكروا فالمراد
خطأ. نعم كمان
إذا ذكر الآن
بوحده
تشمل المؤمنين
من
قابله وغيره،
وإذا ذكر أصدق غيره ما
يشغل
وش تقصد بغيره؟ تشمل كل من اتبع من أقاربه وغيره إذا لم يذكر معها شيء، هذه واحد.
إذا ذكر معه أهل البيت فإن أهل البيت يختص بأتباعه على ملته من أهل بيته
المؤمنين من أهل بيته
وأصحابه
كان عليه من أصحابه
فإنها تشمل المسلمين
وأهل البيت. المؤمنين وغيره، يعني معناها أنها أقول اللهم صل على أبي لهب.
لا
تقول وغيرهم
من المؤمنين
وغير المؤمنين وغير المؤمن. أنت عدل العبارة، عدل العبارة ما فيش. متى يشمل؟ إيه. إذا قيل محمد وآل محمد كما في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بس هذا التشهد. يعني يشمل كل من اتبعه، يكون اتباعه على دين. تمام، هذه واحد. إذا قيل آل هو أتباعه اختص بالمؤمنين على البيت. طيب هذا الآل أتباع جميع من اتبعه ما عدا المؤمنين من أقاربه.
يسمع المؤمنين من أقاربه
ويسمع المؤمنين من أقاربه، ولا أتباع يخص المؤمنين من أقاربه؟ لا أتباع يخص المؤمنين من أقاربه ما
أصحبه،
أتباع يشمل كل من اتبعه. طيب المهم على كل حال كان يبصر فيها لقطة، وليقف ما لم يقل، يعني الباقين سيتخبطون فيما يظهر. إذا أفردت الآل فهم أتباعها على دين. إذا قيل الآل هو أصحابه صار الآل أتباعه على دينه وأصحابه المؤمنين به، وإذا قيل الآل هو أصحابه وأتباعه صار آله المؤمنين من قرابته وأصحابه الذين ثبت لهم الصحبة والأتباع عام. ثم من المعلوم أن إذا قلنا آله وأصحابه وآله المؤمنين من أقاربه يشمل حتى الذين يأتون بعده، حتى من يأتي بعده من أقاربه فهو داخل في هذا. نعم يدخل فيه كل عمل ده بيت من أقارب ما هشك. طيب هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ ولكن المؤلف يمسح الراجح يمسح. طيب ما هو دليل من قال يمسح ومن قال لا يمسح؟ ولكنه ضعيف لا تقوم به الحجة. طيب حكم القنوت في غير الوتر أحمد؟ نعم. طيب لماذا؟ يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يرد فهو بدعة. طيب استثنى المؤلف رحمه الله حمد ما استثنى؟ طيب الدليل على القنوت عند الناس ودعا لأقوام ودعا على أقوام. طيب ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة هذا 15 ابتداؤها نصف القعدة من نصف القعدة وانتهاؤها اين شفي ادم اين نعم اذا كنت لا تعرف كيف توافقني
نعم التفسير
هنا
يعني يكون
ثلاث خمسات يوم اي لكن اجلس من نصف القاعده وقلت نعم خير. طيب المهم في النصف الاخير من رمضان. طيب وقنت على قوم لمدة شهر؟ لا لشهر غير هذا شهر ثم تركه لأنهم أسلموا والآخرون الذي دعا عليهم أيضا مدة ما ذكر يعني ما نعلم. أحسنت. طيب لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ نعم المؤلف إيه. لكن كلام المؤلف للإمام الأعظم لأن هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بإمامه فقط. طيب قال المؤلف رحمه الله التراويح نقش فيها لأن هذه درس البارحة. التراويح 20 ركعة فلماذا سميت تراويح؟ أين؟ طيب استند إلى حديث عائشة تمام أحسنت. طيب قول المؤلف إنها 20 ركعة نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف يا شاكر أو ها؟ لا جل سلام أو 13 ركعة.
جزى الله كلا من مؤلف هذا الكتاب ومختصره خير الجزاء وجعل ذلك في ميزان حسناتهما كما نسأله جل جلاله أن يجزي الشيخ ابن عثيمين خيرا على شرحه وأن يوفقه لإكماله وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته إنه سميع مجيب. وفي الختام يسرنا أن نتلقى من الإخوة الكرام مقترحاتهم وملاحظاتهم على هذه الأشرطة بما فيه خير المسلمين. وإلى اللقاء مع الشريط التالي من أشرطة شرح زاد المستقنع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو